بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى تحت قوله: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. ثم ذكر مثالا للإبراد في الظهر، وأن الاسترسال مع هذه الرخصة يجعل الإنسان يميت الوقت للصلاة وأخرها ويتساهل في صلاته. قال أيضا، وذكر المثال الآخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام. فالبعض يأخذ ويسترسل مع هذه الرخصة حتى يجعل وقت طعامه وشرابه هو وقت صلاته فيتشاغل عنها، هذا خطأ. قال: والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه رخص المسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير، وتعذر النزول أو تعسره عليه. شرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين رخصة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة، أو أقام اليوم، فجمعه بين الصلاتين لا موجب له. إنسان ولو كان في حكم المسافر، نزل مكانا أقام يوم أو يومين، فليس هناك موجب لجمعه بين الصلاتين، فهنا الأفضل أن يأخذ بالعزيمة ويصلي الصلاة في وقتها في جماعة. أجب النداء. الآن هذا موجود حالا، كثير من الناس يقول لك: أنا مسافر. ولهذا تجد كل يوم يجمع ويقصر، يجمع ويقصر، يجمع. طيب أنت مسافر ضارب في الأرض، أو أنت مستقر؟ طيب شرع لك الجمع تخفيفا. بالنسبة للقاصر هو سنة السفر، ما عندك إشكال ما دمت مسافرا وقصر، لكن الجمع هو رخصة لعذر المشقة، فلا يشرع لك الجمع إلا إذا كنت ضاربا في الأرض، أو نزلت مكانا حتى وأنت مسافر، نزلت تريد أن ترتاح على إثر إرهاق السفر، تريد أن تجمع بين الصلاتين وتأخذ قسطا من الراحة، لكن تطمئن وتأمن، وربما بقيت الساعات تمارس أعمالك وتذهب إلى الأسواق، حجة ماذا؟ أنك مسافر. هذا استرسال مع الرخصة، استرسلت بالغت الآن في الرخصة. قال: فجمع بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أنه سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة، بل يعني يقصد السنة يعني سنة السفر، بل القصر واجب للمسافر إلا إذا صلى خلف مقيم، فإذا صلى خلف مقيم يتم، أما إذا صلى لنفسه فإنه يقصر. فسنة المسافر قصر الرباعية، سواء وجد له عذر أو لم يوجد. وأما جمع بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون، يعني الجمع شيء والقصر شيء. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، يجوز الإنسان أن يأكل حتى يشبع، مباح له، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، قبل الأكل يهم بطنه وبعد الأكل يهم بطنه، مشغول ما عنده عمل إلا بطنه. بل ينبغي العبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعد قاعدة طبية لو أخذ الناس به ما احتاجوا إلى عملية التكميم وقص المعدة وعملية الحمية، لو أخذوا بهذا التوجيه. هذا التوجيه صدر ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال لنا؟ حديث المقداد ابن معدي كرم، قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات، تقليل، ما قال جافنا صحبة، لقيمة، يقمن صلبة، ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، اليوم يعبيها ما يترك مجال للنفس، وبعد ذلك أيام تظهر عليه التخمة، أيام يظهر الأمراض، قالوا قص المعدة، كممها، غير المساق، إلى آخر المصطلحات الحديثة التي ما سمعها آباؤنا ولا أجدادنا، ما كانوا يسمعون بها حتى وإن كانوا يأكلون ويشبعون، لكن كان عندهم أعمال وطاقات وعنده مزرعة وعنده يخرج يحرق الدهون كلها وشوية ويعمل ويحتاج منتصف النهار يحتاج أكل آخر، خاصة الذي يعرف العمل. تعرف أن هذا عادة كل بلد، يشتغل من الصباح يأتي وقت الضحى يقرب لها التمر أو أي شيء يعني فاصل يأكل، قد جاع اليوم يعبيها مليان ونام، نام مكانه ينام، ثم بعد ذلك يأتي الظهر وكذا وملأ بطنه ونام وتعشى وملأ ونام، وهي إلا أيام. وإذا بيحتاج إلى علاجات وإلى حمية وإلى نظام غذائي. بالمناسبة ما هو مشتهر هذه الأيام ما يسمى بنظام الطيبات ونظام الخبائث، قد حذرت منه هيئات صحية معتمدة، حذر منه أطباء. فهذا الرجل تسبب في وفاة كثير من الناس، يعني كثير من الناس ترك علاج السكري، علاج الضغط، علاج كذا، معتمد على الدكتور ضياء هذا الذي سوى نفسه تمثيلية وأنه تيل ومات وقتل واليوم نحن نعيش في حرب إلكترونية، أي واحد حتى ولو لم يعرف بطب ولو لم يعرف بشيء خلاص دخل سوى منشور ونشره والناس تنجرف خلفه. فحذر منه ناس أصحاب خبرة، أطباء، جهات حكومية، وزارات صحية، حذروا من هذا الذي يسمى بنظام الطيبات، فليس مستندا على دليل علمي لا شرعي ولا طبي، إنما هي مجرد تجربة حسب زعمه، والتجارب لا يثبت بها حقائق علمية، فقد تنفع مع شخص ولا تنفع مع شخص آخر. فالحذر، لا تترك خاصة هذه الأمراض المزمنة التي يحتاج إليها الإنسان إلى العلاج، لا تتركها مجرد أن يقول لك فلان والله أنا استخدمت الحمية هذه وتركت علاج السكر والضغط، هذا كلام فارغ. الحمية جزء مهم جدا في حياة الإنسان، لكن مع بذل الأسباب الشرعية استمر في العلاجات، ولا تترك علاج أنت مستمر عليه إلا عن طريق مختص، كما أن الله قال في مسائل الشرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كذلك أيضا في أمور الطب لها علماؤها ولها أهل اختصاصها، ما هو أي إنسان يصنع منشورا أو يكون له متابعون أو يبلغ منشوره إلى ما يسمى بالترند العالمي ونحو ذلك خلاص يصبح كأنه حجة نزلت بها دليل، هذا لا ينبغي أن ينجرف الناس وراء هذه الشائعات. فإن لم نقول هو نظام خبائث لأن فيه أكل طيب، نقول هو نظام جاهل، نظام صدر من جاهل لا يستند على معلومات شرعية ولا معلومات طبية، ينبغي التنبه لذلك. طيب، إذن هذا الحديث الذي ذكرناه لكم هو قاعدة نبوية طبية، طب شرعي، هو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. قال فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام واحدة، نعم، فهذا من أسباب العطب، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأبداننا وأدياننا ظاهرا وباطنا. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.